بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في جد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله وغيره في أحداث غزوة بني المصطلق، ووصلنا فيه أو فيها إلى قول ابن إسحاق رحمه الله: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه ابن مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلاه. قبل ما استمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطبة سبقت أن سبب غزوة بني المصطلق، وبنو المصطلق هم بطن من خزاعة من العرب، كانوا يسكنون قرب مكة على الطريق الرئيسي بين مكة والمدينة، وكانوا يجمعون جموعهم وأفراد عشيرتهم لغزو النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فسمع بهم صلى الله عليه وسلم فجهز جيشا وغزاهم في عقر دارهم حتى لا يتجرأوا على المسلمين، ففوجئوا هن طبعا بهجوم النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين عليهم. لذلك وكانت المعركة دارت حول ماء، لهم بئر ماء أو يعني بركة ماء يسمى المريسيع. فما استمرت المعركة ساعات قليلة حتى فروا، ولم قتل منهم 10، والباقون أسرهم المسلمون، أسروا رجالهم ونساءهم وأولادهم. انتهت المعركة، وهذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. كان من سنته صلى الله عليه وسلم إذا انتصر على قوم كان أن يجلس أو يعسكر في ساحتهم 3 أيام، يعسكر في ساحتهم 3 أيام، الجيش يستريح، يجمعون الغنائم، بيشوفوا إذا كان في بعض الناس مختبئين. المهم 3 أيام كان هذا عادته عليه الصلاة والسلام في الغزوات. ففي هذه الأيام أثناء أنه يعسكر عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في ساحة بني المصطلق، الناس بدأت يعني ترد على الماء، ماء المريسيع، من أجل أن تشرب دون يطبخوا، دون يغسلوا، دون يتوضوا. فالظاهر كان الماء قليلا فازدحم الناس عليه. يقول ابن إسحاق: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء، أي على ماء المريسيع التابع لبني المصطلق، وردت واردة الناس، أي اتجه الناس الظهر وقت صلاة أو كذا، الكل توجهوا إلى الماء، إلى بركة الماء حتى يتوضأوا أو يغتسلوا أو كذا، فصار ازدحام، جيش كبير والماء قليل فازدحم، وردت واردة الناس وصار ازدحام. يقول: فتقاتل رجلان، أحدهم هو أجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل من بني غفار كان عمر استأجره رضي الله عنه حتى يقود فرسه، والآخر ليس من الأنصار لكن حليف للأنصار، اسمه سنان ابن وبر. الأول اسمه جهجاه ابن مسعود، الثاني اسمه سنان ابن وبر، حليف من حلفاء الأنصار. فازدحموا على الماء حتى اقتتلا، ضربوا بعضهم، ضربوا بعضهم. ماذا جرى بعدها؟ الجهني يقول لابن إسحاق رحمه الله: فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. هنا طبعا الجهني اللي حليفه حليف الأنصار لم هو اللي ضرب في رواية عند أبي داود وغيره، فكسع المهاجري الأنصاري، يعني جهجاه ضرب سنان، جهجاه هو اللي ضربه، تقاتلا بس جهجاه تمكن منه فضربه. فذهري استنصر بعشيرته، قال: يا معشر الأنصار، معنى هو من هم الأنصار من صلبهم، بل من حليف من حلفائهم. فهنا جهجاه ردا عليه قال: يا معشر المهاجرين. أديك استنصر بجماعة تعنصروني ضده عم يضربني، هو أديك استنصر بالمهاجرين قالوا تعنصروني قبل ما يجوا علي. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. ثم نتابع الرواية: فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال: أوقد فعلوها؟ قد نافرون وكاثرون في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هؤلاء هذه إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتموه بأنفسكم، أحللتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. كلام خطير جدا، فتنة عظيمة أنشأ هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. ماذا يقول؟ يعني هذه الكلمة سمعها النبي عليه الصلاة والسلام: يا للأنصار، يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين. فقال: ما بال دعوى الجاهلية، يعني كنت تحيوا الجاهلية من جديد، دعوها فإنها منتنة. أما رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول استغلها، عنده كان جالس في جماعة من قومه من بني الخزرج ممن يحبونه ويعظمونه، فاستغل هذه الفرصة وقال كلاما خطيرا في حق المهاجرين وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال لقد ثاورونا، قال أوقد فعلوها، وصل الحال بهم إلى هذا الأمر، وصل الحال يضربونا، يضربوا جماعتنا، يضربوا شبابنا. لقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، الآن هذه بلدنا منطقتنا، وإجوا هن من بعيد وفوقهاك صاروا أكثر منا، والآن عم بينفرونا من بلدنا كأنه اليد العليا لهم ونحن صرنا دونهم. ثم قال: والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. قال هؤلاء الجلابيب، يعني يقصد بها أنه المهاجرين الجدد اللي إجوا من غير المدينة، يعني تعني تحمل معنى أنه الفقراء اللاجئين، الجلابيب يقصد بها معنى أنه جاءوا لاجئين إلى بلدنا. جلابيب قريش هذه مثلنا ومثلهم كما قال المثل. شو قال المثل؟ سمن كلبك يأكلك، إنه الكلب ما عنده وفاء، أنت تطعمه هو يأكلك، هو يأكلك. هذا صار حالنا وحالهم، نحن جبناهم استقبلناهم طعميناهم صيناهم لأن صاروا يضربونا، هذا مثلنا ومثلهم، سمن كلبك يأكلك. ثم قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة، الآن نحن منا في المدينة، الآن هن في بني المصطلق في المريسيع، تبعد عن المدينة حوالي 250 كيلومتر، بيقول لما نرجع بيشوفوا شو اللي هنعمل بالمهاجرين. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولما نرجع للمدينة لح يعرفوا من العزيز ومن اللي بينضرب، لح يعرفوا إمتي. وقصد بالأعز نفسه وقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني أنا اللي بدي لما أرجع للمدينة بجمع جماعتي وبدي أطرد محمدا عليه الصلاة والسلام منها، لأني أنا العزيز أنا القوي هذه بلدي. ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم التفت إلى جماعته، يعني كان في عم يحكي جماعته أصلا، حكى إلى جهة ثم التفت إلى الجهة الثانية، وصار بالأول كان خطابه عن المهاجرين، الآن وجه كلامه الآن يوجهه إلى جماعته نفسهم. قال هذا أنتم السبب، أنتم السبب، هذا أنتم اللي فعلتوا بأنفسكم، عملتوا حالكم كرماء، استضفتموهم، فتحتوا بيوتكم، أصمتموهم أموالكم والنخيل بالنص إلى آخره. ولو أنتم كنتم عاقلين عقلاء خففتوا هالضيافة، خففتوا هالكرم الأخلاق، وقلتوا لهم ما معنى مصاري، ما معنى ما معنى طعام، ما معنى شراب، لكن روحوا تركوكم وانفضوا عن محمد عليه الصلاة والسلام، تفرقوا عنه. أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم، يقولوا معنا بيت نستضيفكم فيه، معنا أكل نشارككم فيه، لتحولوا إلى غير داركم، كنتوا خلصتوا منهم بكل سهولة، وما كان وصل الحال إلا أن يضربونا. هذا طبعا كلام خطير، كلام العياذ بالله كفر. بس نتابع رواية قبل التعليق عليها. ذكرنا احنا بأول الرواية انه لما عبد الله كان عم يحكي بجماعته، ورد في الرواية انه في كان شاب صغير غلام حدث، اي غلام صغير بالسن، كان عمره حوالي 15 سنة، اسمه زيد بن أرقم. نتابع رواية، يقول ابن إسحاق: فمشى فسمع زيد بن أرقم ذلك فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. زيد كان شابا عمره حوالي 14-15 سنة، لما غزوة أحد أراد الجهاد النبي قال له لا أنت صغير، أقام 15 ما في جهاد، فكان عمره 13-14 سنة، بهالغزوة بعد سنتين صار عمره 15 سنة. فهذا الشاب كان يحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، اسمه زيد بن أرقم، ما رضي بكلام سيد الخزرج اللي هو عمليا زعيم قبيلته، ما رضي بكلامه، فدغري راح وشى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله هذا عبد الله بن أبي بن سلول، قال كنت أنا بمجلس وقال هيك هيك هيك. يقول فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب. ماذا فعل عمر؟ قال يا رسول الله مر به عبد بن بشر فليقتله. دغري عمر رضي الله عنه ما عنده يعني عنده هذا العنفوان، قال يا رسول الله لا تصبر عليه، دغري بعض عباد بن بشر. طيب ليش عباد بن بشر؟ لأنه من الأنصار، من لو بعث مهاجر ليقتله ممكن تصير عصبية، تحيا العصبية من جديد بين الأنصار المهاجرين، قالوا بعض أنصاري من نفس القبيلة عباد بن بشر. إذا بتتذكروا عباد هو اللي من كام فترة حكينا عنه أنه كان يرمى بالسهام وهو يصلي ما حد يقطع القراءة، فلو بعض عباد خلي يقتلوا على الكلام. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال فكيف يا عمر إذا تحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه؟ قال له كيف يا عمر بدي ابعت اقتلوه؟ لأن الناس في هنا وفي المدينة وفي مكة وخارج مكة ما هم فهمانين شو جرى، ما هم فهمانين ماذا قيل وهذا ماذا فعل، فإذا شافوني قتلته بينتشر الخبر أن محمد عليه السلام بلش يقتل زعماء الأنصار، فهذا يكون فتنة لهم في دينهم، شو الناس بطل أسلم، المسلم يمكن يرتد عن دينه وهي المسلم ما بقى أسلم. ليش ما بقى أسلم؟ بلك عمي هؤلاء استضافوه، هو كان عبد الله بن أبي بن سلول، يعني فيك تقوله كان الملك في المدينة تقريبا، كان كاد أن يتوج ملكا على أهل المدينة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الملك اللي استقبل المسلمين واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام واستضافهم، الآن النبي يقتله، إن صار مثل ملوك الدنيا لما بيصل إلى سدة الحكم يبلش يصفي أقرانه حتى ينفرد بالحكم. هذه فتنة، قالوا هذه فتنة، بنعمل فتنة كبيرة. والمسلمين بالمدينة شو لح يقولوا عننا؟ رحنا بعد ما بعدنا على المدينة 200 كيلو بلشنا نصفي رجالاتهم. قالوا فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فقال لا، ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرتحل فيها. قال له ما تعمل شيء، لا تأتي ولا شيء، قال له للناس دغري بدنا نمشي نرجع للمدينة. أراد عليه الصلاة والسلام يشغلهم بالسفر، يعني قاعدين على المي وعم يأكلوا، وبعدين بعد الصلاة في غدا، وعلى الغدا بيصير حكي تكبر الأمور. قال له دغري على السفر يجهزوا حولهم بدنا نطلع. ليش؟ بالسفر انشغال وكذا وكذا، ما بحدا يحكي، ما بحدا فاضي يسمع حديث. نتابع الرواية، يقول ابن إسحاق فمشى عبد الله ابن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمعه منه، فحلف له بالله قال والله ما قلت ما قال عني ولا تكلمت به. طبعا المجلس والسلام صغير، يعني كله عسكر من الجيش حوالي 1000 مقاتل قادم، بقعة محدودة، سهل نقل الكلام. لذلك لما الرجلان تقاتلا الرسول سمع عليه الصلاة والسلام، لو ما سمع بأذنه دغري بلغ الكلام، وعبد الله بلغ الكلام. الآن عبد الله وصلوا الحديث، هذا رأس المنافقين عرف أن زيد بن أرقم وشى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر عرف كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول قال له ما تقتلوا. فراح عمر عم يحكي بيكون حكى لفلان وفلان وفلان إنه شوفوا شو قال المنافق، شوفوا شو قال، وصلت لرأس المنافقين. فدغري رقد إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام، ركد. شو قال له؟ قال له يا رسول الله والله إنه هذا الولد كذب علي، ما تكلمت بهالكلام أبدا ولا قلته اللي يقال عني أبدا. يقول ابن إسحاق فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، كان رسول في المجلس لما جالس كان الجماعة من الأنصار أهل المدينة إجوا لعن النبي عليه الصلاة والسلام بدون يتأكدوا من صحة هذا الكلام، كمان ما بيرضوا الرسول يسب صلى الله عليه وسلم، ولا المهاجرين هو المؤمنون. فإجوا لعنده بهالوقت، إجا رئيس المنافقين حلف يمين بالله أنه أنا ما قلت هالكلام. فهؤلاء تعاطفوا معه يمكن سترا عليه لأنه من جماعتهم، وممكن تصديق له. يقول ابن إسحاق فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر مجلسه من الأنصار، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون الغلام أوهما في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، حدبا على ابن أبي ودفعا عنه. يعني هؤلاء الأنصار قالوا كلمة طيبة في حق عبد الله بن أبي بن سلول، من باب كما ذكرنا إما الستر عليه وإما عدم تصديق كلام زيد في حقه. قالوا يا رسول الله يعني شوف عم يحلف يمين، والرجل عندنا عظيما، كان في نفس الرواية وكان في قومه شريفا عظيما، ما معقول يكذب. فلذلك ممكن غلام عمره 14 سنة 15 سنة يكون نسي أو وهم أو سمع الكلام عن غيرك، فماذا فعل؟ فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ نتابع رواية برواية البخاري وغيره. يقول زيد بن أرقم، طبعا زيد استدعي للمجلس وكان موجود، يقول فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. رسول مال إلى كلام الأنصار وحلف عبد الله بن أبي فصدقه، وقال هذا ولد يكون يعني وهم ونسي وما انتبه للحديث وانشغل شيء ثاني. يقول زيد فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني من الهم ما لم يصبني مثله قط. يقول صار عندي هم عجيب، فعلا هذا أصعب الهموم يا مسلم، إنه الرسول يكذب الإنسان والعياذ بالله، يعني إنسان يكذبه الرسول شوف ده يعني أكبر من هذا الهم والمصيبة. يقول زيد وجعل الناس يقولون أتى زيد رسول الله بالكذب، يعني هذا زيد صار يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءه كلام كذب. يقول حتى إن عمي قال لي، عمه ثابت بن قيس كان عمه أخا أبي، وقيل المراد بعمه عبد الله بن رواحة كان زوج أمه، قال حتى إن عمي قال لي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله وما قتك عليه الصلاة والسلام. قال له شو عملت؟ عمه أخو أبوه عم يقول له يا ولد أنت شو عملت؟ الرسول صار ببغضك، ما قتك بغضك وكذبك قدام الناس، ولد صغير صار معه هيك يعني فرط كما نقول فرط. والسهم الآن راجعين بالسفر، الآن عم نحكي القصة والرسول ماشي راجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. في رواية بينما هو يسير عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليه، أنزل الله تعالى عليه سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون إلى آخر السورة، سورة كاملة أنزلها الله تعالى على قلب رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. وفي هذه السورة موضوع اللي الآن وصف طويل بس اللي بيهمنا الآن جواب على كلام عبد الله بن أبي سلول، جاء فيها قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نزل وحي من الله عز وجل في تصديق زيد وتكذيب عبد الله بن أبي. الله تعالى يقول هم يا رسولنا المنافقون، عبد الله وجماعته بس كان لوحده وجماعته، هم اللي قالوا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي أمسكوا ما بأيديكم من الأموال لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتركوا محمدا عليه الصلاة والسلام، حتى يتركوه ويتركوا المدينة. فرد الله عليهم قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قالوا إن شاء الله مصدقين أنه أنتوا اللي عم تطعموهم تسقوهم، هذا الرزق من الله هو اللي يسره هو اللي بارك في أرزاقكم حتى تنفقوا عليهم، يعني إذا أمسكتم ما بأيديكم تظنون أنهم سيموتون جوعا والله بيده خزائن السماوات والأرض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. رد قوي صريح في اتهام عبد الله بن أبي بأنه قال هالكلام. فماذا جرى؟ يقول زيد رضي الله عنه يقول فبينما أنا أسير، يعني كان راجعين إلى المدينة بالسفر، فبين يعني الآن نزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وعرف الحقيقة، وإذا ما عرف أحد بالموضوع من الصحابي ما حد سيطلع على الأمر، فدغري إجا النبي عليه الصلاة والسلام عند زيد أول واحد إذا ما حد عارف الموضوع. يقول زيد فبينما أنا أسير، ماشيين راجعين على المدينة، بينما أنا أسير وقد خفقت برأسي من الهم، يعني هيك ماشي وراسي هيك نزل راسي من شدة الهم اللي أصابني، شو الرسول كذبني والكل الناس عم تحكي علي، وقد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني، يا ما شو مدينته، وضحك في وجهي وقال وفت أذنك يا غلام إن الله قد صدقك يا زيد. شوف ما أجمل الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي قبل ما يجمع كل العالم يقول لهم هيك يرجع الغلام، لأن ظلم غلام ظلم بده يؤنسوا يري كمش بدانتو من باب المزاح حتى يقول له هالأذن وفت صدقت وفت أذنك. والله تعالى صدقك يا زيد كل يدك مزبوط هذيك الكذاب. فقال زيد فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. يقول هالكلمة اللي قال لي إياها لا تقابل عندي الخلود في الدنيا. قد ما أنا جميلة، قد ما أنعشت قلبي، قد ما ردت لي اعتباري، قد ما أزال الهم عن قلبي. فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. أقف عند هذا القدر من الحديث إخوة الإسلام ونستفيد من بعض فوائده بعمل الله تعالى. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أن المنافقون كانوا يستغلون ما يدركوا شيء في طعم بالإسلام أو تفريق لصف المسلمين إلا يتخذونه ويستعملونه. شوف نفسه عبد الله بن أبي بن سلول بغزوة أحد رجع بثلث الجيش إلى المدينة. الآن وقعت فتنة بين الأنصار ومهاجرين، بغير استغله صار بده يحرض الأنصار على المهاجرين، استغل العصبية القبلية وأراد أن يستغل أيضا كرم الأنصار أنه الحق عليكم لأن أنتم عم تدفعوا مصاري كرمالهم ما بيستاهلوا. لذلك يا إخوة الإسلام هذا الأمر العصبية القبلية هذه موجودة كانت عند القبائل العربية قبل الإسلام. لذلك جهجاه وسنام نوبر للأسف بلحظة ضعف دغري رجعوا إلى العادات الجاهلية برجع الضعف وقعوا. هذيك قال يا معشر الأنصار شو معشر الأنصار تعالوا انصروني. يبقى أنت الآن في عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يظلمك الأنصاري إلا مهاجر ما يظلمك، ولو ناديت المهاجرين ما ظلموك، ولو ناديت الأنصار ما ظلموك. بس أحيوا أو تذكروا أو وقعوا في سنة الجاهلية. طيب شو هي سنة الجاهلية؟ سنة الجاهلية العرب قبل الإسلام كمثلا قبيلة قريش أي واحد من قريش يقع يضرب أو يخزل أو أحد بده يقصده يقتله الكل يقف معه سواء كان ظالما أو مظلوما، ما بيفكر هذا من قبيلتي وانتهى الموضوع، ما بفكر. هك كان العرب مشان هك سالت دماؤهم بغير حق. يقول الشاعر في بيان سنة الجاهلية هذه عندهم يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا وقت أفراد القبيلة طلب نجدتهم بينصروه قبل ما يسألوه شو عملت. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذه سنة الجاهلية أبطلها الإسلام، انه بدك تنصر اخوك لانه ابن امك وابوك او لانه ابن مدينتك او ابن قبيلتك او ابن حيك او ابن عائلتك تنصره ولو على الباطل ممنوع. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. كونوا مع الحق وقولوا بالحق ولو على نفسك او على اخوك اخيك او على اهلك، قف مع الحق وقول بالعدل ما تتعصب. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية. وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه الكلمة اللي قال عليه الصلاة والسلام هذه كانت كلمة يستعملها العرب في الجاهلية، انصر أخاك ظالم ولا مظلوم ده تنصره كيف ما كان، بس النبي قالها عليه الصلاة والسلام ليغير معناها ويصحح مفهومها. قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابي أحد الصحابي قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. إذن كلمة الجاهلية أتى بها عليه السلام بس استعملها بالمعنى الشرعي، تنصره تنصر أخاك ظالم ولا مظلوم تنصره، بس إذا كان ظالم تمنعه عن الظلم مش تنصره أي تضرب المظلوم. هذا تصحيح الإسلام. لذلك المنافقون أرادوا يستغلوا كل خلاف من أجل حرب الإسلام حرب المسلمين تفريق بين الصف، لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي فيهم جذوة الإسلام ويميت فيهم سنة الجاهلية. قال ما بال دعوة الجاهلية، شو بلشنا نرجع للجاهلية معشر أنصار معشر مهاجرين نأكل بعضنا، دعوها فإنها منتنة تركها خبيثة، كلمة خبيثة طالع ريحتها. هذه اليوم العصبية في الإسلام، نشأنا في الإسلام، تربينا على الإسلام، لكن للأسف هذه العصبيات موجودة كثير في حياة المسلمين بسبب ضعف الأخلاق، ضعف الالتزام بالدين. بدي أحكي عن مثل واحد واقعي بحياتنا، حتى ما نحكي أشياء بعيدة عن واقعنا، حتى نربط الحديث والسير بالواقع. اليوم عم نسمع كثير دعوات حتى من شباب أهل السنة، يعني السوريين اجوا لاجئين عندنا وأكلوا لنا أكلنا وأكلوا لنا رزقنا، وعم يتجاوبوا مع المسؤولين اللبنانيين أنه خلوا يرجعوا إلى بلدهم، خلوهم يرجعوا إلى بلدهم. هذه عصبية جاهلية، هذه عصبية جاهلية. أول شيء قبل ما تحكي هذا الكلام افهم أنت اللي عم ينادي به، اللي عم ينادي به ماذا يقصد؟ اللي عم بيقول بدنا النازحون السوريون يرجعون إلى بلادهم، ضرورة رجوعهم إلى بلادهم، ماذا يقصدون؟ ما تطلعوا لا على أكلك ولا على شربك، ولا كانوا ولا خايفين عليك أصلاً من الجوع، ما مسألينين عنك، هم اللي سرقوا خيراتنا أصلاً، هم اللي سرقوا وظائفنا في طرابلس. شوف قديشة مين توظف فيها، شوف الوظائف القليلة في بلدنا مين أخذها، هن اللي سرقوها. ما مسألين عليك أكلت ولا شربت، هم اللي سرقوا أموال البلد، بس هن بيقولك أحياناً يصرحون بها. لك هو الجماعة كلهم سنة من أهل السنة، ما بيصير تغيير ديموغرافي للبلد، بيصير السنة أكثر من الشيعة وأكثر من المسيحيين، هذا ما بيناسبنا. يعني أنت عم تقول كلمة عندك هدف مشان والله البسطة عندك ما تروح، هن هدف آخر، فلا تعنهم على بطلهم. إن هدفهم شو؟ إنه ما بدنا السنة يصيروا كتار بلبنان، تتغير ديموغرافية لبنان. 1.5 مليون من قد أهل السنة اللبنانيين، كيف تتغير؟ شو بصير عدد المسيحيين والشيعة أقلية؟ مشان هيك ما بدهم. طيب بنقول يا جماعة إذا كنتم منصفين، أنتم عم تقولوا السوريين خرجوا من بلادهم وبدنا يرجعوا إلى بلادهم، ما نستطيع نتحمل أكثر من اقتصاديا كذا. أول شيء نقول بأن الأمم المتحدة عم تعطيكم أموال عنهم، بس أنتم ما عم تصرحوا للناس، أموال كثيرة تسرقونها. الأمر الثاني، ميليشيات اللبنانية احتلت جزء من سوريا في القصير وفي الحدود الشرقية، حزب الله وغير حزب الله احتلوا بلادهم، وأنت رئيس لبنان أو نائب رئيس لبنان أو وزير خارجية لبنان تقول أنا أطالب النازحين يرجعوا إلى سوريا. طيب أنت مسؤول كبير في لبنان، أطلب من الميليشيات اللبنانية ترجع إلى لبنان اللي احتلوا بلادهم؟ إن أهل القصير وين بدهم يرجعوا؟ إذا بدهم يرجعوا ما فيهم حزب الله يمنعهم، عمل المنطقة منطقة عسكرية ما بيسمح لأي واحد من القصير يرجع إلى القصير. أطلب من اللبنانيين، من الميليشيات اللبنانية اللي أنت باعتبار وزير خارجية تمون عليهم، اللي رجعوا أول شيء الميليشيات اللبنانية ترجع من سوريا، ثم بعد ذلك يمكن يكون إذا طالبت بإرجاعهم إلى سوريا قد يسمع لك. بس أما الميليشيات اللبنانية هناك وأنت تطالب، فهذا أكبر الظلم والعدوان. الأمر الثاني، لو رجعت الميليشيات اللبنانية إلى لبنان، من راح يصير عليها شيء؟ هل تطالب بإعادة النازحين السوريين إلى سوريا في ظل هذا المجرم بشار الأسد؟ وأنتم تعلمون يا لبنانيون شو عم يعمل فيهم بشار لما عم يرجعوا، اللي لم يقتل، لم يقتله أو يسجنه، عم ياخذ الشباب إلى القتال، يقاتل بشباب أهل السنة، أهل السنة. كيف ندفع الناس إلى الفتنة؟ يعني حتى لو أن رجعنا لكم ميليشيات لبنانية سنة إلى لبنان، تسمحوا يرجعوا في؟ لا نسمح. ليش؟ حتى يذهب نظام بشار الأسد، هذا نظام مجرم، يأخذ شباب أهل السنة حتى يقاتل به أهل السنة، يقاتل بهم أهل السنة، ما نسمح حتى يصير في عدل. أقل شيء يكون في حكم ما في قتل لأهل السنة ولا تشريد لهم، أقل شيء يكون في أمن، أمان لهم. لذلك الأمم المتحدة تعرف أن رجوعهم، رجوع السوريين مع الأسد سوف يستغلهم بالقتل والتشريد والاستغلال العسكري، لذلك قالوا رجوع طوعي، طوعي. جماعتنا شو قالوا؟ لا طوعي، لا ما حدا بيرجع، رجوع آمن. طيب شو آمن؟ من أعطاهم الأمان؟ أنت ولا اللي قتلهم يعطيهم الأمان؟ من يعطيهم الأمان؟ هذا كله دغدغ للمشاعر. فلا تنجروا يا إخوة الإسلام يا أهل السنة، لا تنجروا، لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم، لا تكونوا عونا للطائفيين على إخوانكم، لا تكونوا عونا للجاهليين على سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم. لذلك المسلمون يجب أن يكونوا واعين. تصور بس لو هؤلاء اللاجئون كانوا مسيحيين أو شيعة، هل كنا رح نسمع هالكلام؟ ضرورة عودة النازحين، هل كنا نسمع هالكلام؟ ما إجا من قبل النازحين أرمن، لاجئين أرمن إلى لبنان وكلهم أخذوا جنسية؟ ما أتكلم، كان أحد يتكلم يقول بدهم يرجعوا رجوع آمن وكذا. نحن والله يأخذ الإسلام للعدل، والله لو كان اللاجئون السوريون كلهم مسيحيين، كلهم مسيحيين وتركوا نظام بشار الأسد بسبب إجرامه وجاءوا إلى لبنان، لما جاز لنا أن ننادي برجعتهم، لأن الإسلام أمرنا أن ننصر المظلوم، ننصر المظلوم بغض النظر عن دينه. فكيف إذا كان المظلوم من ديننا؟ بس هؤلاء جماعة حاقدين، حاقدين بيشتفوا بس بقتل المسلمين. هذا ما أحب بشار الأسد طول عمرهم، بعض المسيحيين في لبنان طول عمرهم بيقول لك احتلوا بلدنا وأخذوا بلدنا وضربونا وقصفونا وشردونا عن النظام السوري، هلا صاروا فجأة بيحبوا بشار وعم يطبعوا معه وراكدين ورا الصلح معه وعم بينادوا بإرجاع السوريين إليه. شو هالمحبة هيدي؟ من أين طلعت هالمحبة؟ بس لأنه قتل مليون سني صرتوا بتحبوه؟ ما جمعهم إلا بغض الإسلام، وما جمعهم إلا العداوة لأهل الإسلام. لذلك لا تنجروا يا أهل الإسلام لهذه الإشاعات وهذه المؤامرات والمخططات. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبوسي رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد معز فيه أهل طاعتك وينزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.